بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إذن دلت هذه الترجمة على مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو أن الصبر شعبة من شعب الإيمان، الواجب. واستدل بقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أما الإيمان فإنه عند عامة المفسرين يعرفونه بالتصديق، فيقولون الإيمان هو التصديق، كما قال الله عز وجل عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه تصديق وزيادة، تصديق مصحوب بالأمن، ففيه معنى الائتمان، ولذلك يتضمن معنى القبول والرضا والانقياد. وأما تعريف الإيمان اصطلاحا فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. هذه حقيقة الإيمان، أنه اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فما الصبر؟ حقيقة الصبر الحبس والمنع والكف، هذا هو الصبر في أصل اللغة. الصبر هو الحبس والمنع والكف. وأما في الاصطلاح فهو حبس النفس عن التسخط والجزع، وحبس اللسان عن التشكي والسخط، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. هذه حقيقة الصبر. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه جملة شرطية. ومن يؤمن بالله، كيف يؤمن بالله؟ أي يعتقد بأن هذه المصيبة التي نزلت به إنما هي بقدر الله. فما جزاؤه؟ جواب الشرط: يهدي قلبه، يعني يهدي قلب هذا الصابر الذي صبر على هذه المصيبة. وهذه آية عظيمة وجملة منيرة لكل مؤمن، لأن من آمن بالله فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه لأقوم السبل. وقد تقدم هذه الآية قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الإيمان المقصود ها هنا هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة. فلهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمن علم بأن هذا الذي جرى عليه إنما وقع بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، ورضي بالله ربا ومدبرا، أورثه ذلك في قلبه هداية يجدها ويحس بها. ولهذا قال الله: والله بكل شيء عليم. وقد عبر علقمة، وهو علقمة بن قيس بن عبد الله من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان قد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، ويعد من كبار التابعين ومن علمائهم أيضا وفقهائهم، كانت وفاته بعد 60. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فسر هذه الآية بهذه الصورة: رجل، وليس المقصود هنا أنه رجل دون امرأة لكنه أراد التمثيل، هو الرجل تصيبه المصيبة، يقع عليه من قدر الله تعالى ما يؤلمه، فيعلم أنها من عند الله، يكون مثلا بموت قريب أو بفوات مال أو بحصول آفة ومرض أو غير ذلك مما يجريه الله تعالى على عباده، فيعلم أنها من عند الله، يعني يعلم أن هذا الأمر جرى بتقدير الله السابق، فإذا قام في قلبه هذا المعنى رضي وسلم، فأورثه ذلك هداية في قلبه. فهذا الباب في الحقيقة صلته بالإيمان صلة عظيمة، لأنه يعني يتضمن الرضا بالله ربا ومدبرا، ويتضمن إحسان الظن به سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذه الآية فضيلة الصبر، فضيلة الصبر، ونستفيد من هذه الآية أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أين ذلك؟ لأن الصبر في الحقيقة عمل قلبي، الصبر عمل قلبي لما يعصف في القلب من المجاهدات والمقاومات الإيمانية، فهو في الحقيقة ليس تصديقا قلبيا ولكنه عمل قلبي، فدل ذلك على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ونستفيد أيضا ثمرة الصبر، ثمرة الصبر وهي هداية القلب. فالصبر لا يورث مرارة ولكنه يورث هداية. نعم الصبر مر المذاق لكنه حلو العاقبة، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. فالصبر يورث في القلب إيمانا ورضا وتسليما وقوة إذا العبد قابل ذلك بالرضا والتسليم. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما أي الاثنتان هما بهم كفر، أي أن هاتين الخصلتين كفر قائم بالناس، ولكنه لم يرد صلى الله عليه وسلم به الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وإنما أراد به الكفر الأصغر، وأن تلكم الخصلتين من خصال أهل الجاهلية. ما هما؟ الطعن في النسب أي عيبه وتنقصه، والنياحة على الميت، والنياحة كما تقدم معنا رفع الصوت بالندب بذكر محاسن الميت وما قد يصاحب ذلك، وهو يدل على التسخط على القدر. إذن نبه نبينا صلى الله عليه وسلم على خصلتين من خصال الكفر التي كان عليهما أهل الجاهلية، وأنهما لا تزالان قائمتين في الناس، إحداهما الطعن في النسب، وهذا يقع كثيرا في الناس، يتنقص بعضهم بعضا بأنسابهم، وينبز بعضهم بعضا بأنسابهم وأصولهم، مع أن ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا، أي الأحساب والأنساب لا تغني عنهم عند الله شيئا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يعني يحلو له ويزين له الشيطان أن يتنقص الآخرين ليظهر فضله وتميزه عليهم، ولا يجدي عنه ذلك شيئا. وأما النياحة على الميت فهي أيضا تقع، وذلك لوجود المصائب التي يجيها الله على عباده، فإن الله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا تزال المصائب تترى على بني آدم، فيقابلها طائفة من الناس بالنياحة. فالنياحة المراد بها رفع الصوت بالندب على الميت. وأما مجرد البكاء ودمع العين فهذا ليس مذموما، هذا أمر طبيعي يقع من بني آدم، ولهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مثله حينما مات ابنه إبراهيم. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة لما في ذلك من تحريم النياحة ووصفها بأنها من خصال الكفر وهي تسخط على القدر. فنستفيد من هذا تحريم الطعن في النسب، ونستفيد أيضا تحريم النياحة على الميت، ونستفيد ثالثا وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، ونستفيد أيضا أن الكفر كفران، كفر ناقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة، يعني كفر أكبر وكفر أصغر. واعلموا يا رعاكم الله أنه إذا وقع على العبد مصيبة فإن الناس ينقسمون إلى أقسام متنوعة، فمن الناس من يقابلها بالسخط، هذه أدنى المراتب السخط، فيجزع قلبه وتشمئز نفسه ويسيء الظن بربه ويولول بصوته ويشق جيبه ويلقم رأسه، وهذا لا شك أنه محرم، وربما بلغ في بعض الأحوال إلى مبلغ الكفر لو أنه أساء الظن بالله عز وجل واتهمه في قضائه. وأما إذا كان مجرد انفراط في الكلام والفعال فهذا لا يبلغ مبلغ الكفر وإنما يكون كبيرة. هذه هي أدنى المراتب وهي السخط. المرتبة التي تعلوها مرتبة الصبر، وذلك أن يحبس الإنسان نفسه فلا تجزع نفسه جزعا يحمله على إساءة الظن بالله واتهامه في قدره، ولا ينطلق لسانه بالتشكي والسخط كان يقول يا ويلاه وثبوراه ونحو ذلك، ولا تندفع جوارحه بالضرب واللطم والشق ونحو ذلك من أفعال الجاهلية. فإذا سلم من هذه الأشياء وكظم ما يجد فقد أدى الواجب، أدى الواجب، وهذا هو الحد الأدنى. فمن حقق الصبر فقد أدى الواجب الذي عليه وحصل له ثواب فعل الواجبات، ومن ذلك قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فمقام الصبر واجب على كل من أصيب بمصيبة. يعلو هذا المقام مقام ثالث وهو مقام الرضا، مقام الرضا، وذلك أن يبلغ العبد المبتلى درجة يستوي عنده الأمران لقوة يقينه بالله وتسليمه بقضائه، فيستوي عنده الأمران. وهذه المرتبة قد قال بعض أهل العلم أنها واجبة، وممن قال بذلك أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، ولكن القول الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الرضا مستحب وليس بواجب، الرضا مستحب وليس بواجب، والواجب هو الصبر. ويعلو مرتبة الرضا مرتبة الرابعة وهي مرتبة الشكر، وهذا أمر يقع لبعض المبتلين من المؤمنين، فإنه يقع في نفوسهم أحيانا مع المصائب بهجة وشكر ورضا وسرور لما وقع عليهم، كأنهم رأوا أن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا من تكفير السيئات ورفعة الدرجات، فنظروا إلى هذه المصيبة بهذه العين فأوجب لهم ذلك سرورا وبهجة، وهذا عجيب فعلا قد لا يصل إليه إلا الكمل من الناس. وربما نقول أيها الإخوان إن هذه المراتب الثلاث يعني باستثناء مرتبة السخط قد تمر على الرجل المؤمن في المصيبة الواحدة، فأحيانا يصاب الإنسان بمصيبة فيعصف بقلبه ما يوجب له الصبر والتماسك، ثم يستروح فيجد حالا من الرضا واستواء الأمرين، ثم يسمو فيحصل له قدر من الشكر والاغتباط بما أجر الله تعالى عليه، فربما أطاف بالقلب جميع هذه الأحوال الثلاثة. وعلى أي حال هو لأيها غلب، والمهم ألا ينزل عن درجة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلهذا كثر ذكر الصبر في كتاب الله عز وجل وثناء الله تعالى على الصابرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. وكم من الناس من لم يبلغ المراتب العلا لا بصلاته ولا بصيامه ولا بقيامه ولا بصدقته، لكن يقيد الله تعالى عليه مصيبة دنيوية في بدنه أو نفسه أو ماله أو أهله، فيرفعه الله تعالى بالصبر أعلى الدرجات. والذي ينبغي للإنسان أن يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي فليصبر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم موجها أصحابه لما حالت الشمس بينهم وبين أن يقاتلوا عدوهم، قالوا يا رسول الله وددنا لو أن لقينا عدونا، فقال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا ابتليتم فاصبروا، وإذا ابتليتم فاصبروا. فالذي ينبغي للإنسان أن يسأل الله العافية، لأنه لا يدري ما يكون حاله إذا وقعت عليه المصيبة، فربما آل حاله إلى قدر من الجزع والتسخط، فإن الإنسان محل القصور والتقصير، فعليه أن يسأل الله العافية. فإذا أجر الله عليه شيئا من قدره فليستمسك وليثبت وليعتصم بالله. وفي حديث أبي صهيب، وفي حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، وهذا العجب مبعثه اجتماع أمرين ظاهرهما التعارض. قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال المصنف رحمه الله ولهما أي الشيخان الشيخين عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا. هذا الأسلوب ليس منا من أساليب الوعيد، ليس منا، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الصفات ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، هذه من صفات أهل الجاهلية ولا تليق بأهل الإسلام، فلهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة لما فيه من تحريم التسخط بالقول والفعل على أقدار الله المؤلمة. تحريم التسخط بالقول من قوله دعا بدعوى الجاهلية. ما دعوى الجاهلية؟ الندب والنياحة وقول وثبوراه وعمراه وجبلاه وويلاه إلى غير ذلك، أو ما يقابلها من ألفاظ عند الناس في مختلف المجتمعات وعلى اختلاف اللغات. وأما التسخط بالفعل فهو شق الجيوب، والجيب هو مدخل الرأس من القميص، هذا هو الجيب، وليس الجيب كما يظن كثير من الناس أنه المخبات، لا، الجيب هو مدخل الرأس من القميص. فتجد بعض قليل الصبر والعياذ بالله إذا جرت عليه مصيبة أمسك جيبه وشرحه تعبيرا عن يعني أو عما يجد من تسخط على قدر الله عز وجل. وكذلك ضرب الخدود يقع من بعض السفهاء ومن النساء خاصة، إذا وقعت المصيبة أن يلطم رأسه أو يضرب خده، ولا شك أن هذا سفه، لأن هذا لا يدفع عنه مصيبة بل يزيده ألما، لكن هكذا يصنع الشيطان بابن آدم. نستفيد من هذا الحديث تحريم التسخط بالقول أو الفعل، وأنه من الكبائر. من أين استفدنا أنه من الكبائر؟ من قوله ليس منا. ونستفيد أيضا وجوب الصبر، وجوب الصبر. ونستفيد ثالثا تحريم مشابهة أهل الجاهلية، وهذا ملحظ عظيم معشر طلبة العلم، فإن الشارع الحكيم لم يزل يميز بين أهل الإيمان وأهل الشرك، بين أهل الإيمان وبين اليهود والنصارى. يجب على أهل الإسلام أن يشعروا أن الله سبحانه وتعالى ميزهم بميزة لا يدانيهم فيها أمة ولا ملة. فمن السفه أن نجد بعض المنتسبين إلى الإسلام يجري خلف هذه العادات الغربية ويحاكي القوم في عقائدهم وأخلاقهم وعاداتهم وأعيادهم ومناسباتهم وملابسهم وأشكالهم. هذا في الحقيقة يعني نقص في العقل ونقص في الدين. أما نقصه في الدين فظاهر، كيف الله عز وجل أحلك مرتبة عليا وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ووضعك في موضع الريادة والسيادة والقيادة، ثم تنزل عن هذه المرتبة وتخالف أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما من العقل فكذلك أيضا لا يليق بالإنسان الكامل أن يكون ذيلا وتبعا لمن هو أنقص منه، فصار التشبه مخالف للنص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وصار أيضا مخالفا للعقل لما في ذلك من الانحطاط عن الرتبة العليا إلى رتبة دنيا. وآمل من طلبة العلم أن يتنبهوا لهذه الممارسات التي باتت تفشو في مجتمعنا في أنواع الملابس والكلمات والعادات التي في الحقيقة يصعب حصرها لكنها تسللت إلينا من الشرق والغرب، فلا يليق بنا أن نكون رجع الصدى، ولا أن نكون أن يكون الإنسان إمعه إذا قال الناس شيئا قاله، عليه أن يفرز ويفحص ويميز بين الواردات. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير أعجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، قد رواه الترمذي وابن عدي والبيهقي، حديث صحيح لغيره. والحديث الصحيح لغيره عند أهل المصطلح هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه فيقال عنه صحيح لغيره، رواه الترمذي وابن عدي والبيهقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير، وقد يريد الله تعالى بعبده الخير وقد يريد به الشر، فقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالله تعالى قد يريد بعبده الخير وقد يريد بعبده الشر. فهذه إحدى العلامات، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ما معنى ذلك؟ أي أنزل به من المصائب بسبب ما صدر منه من ذنوب لتطهره وتكفر عنه، فإن المصيبة تكفر الذنب وتحته حتى. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، ما معنى أمسك عنه بذنبه؟ أي أخر عنه العقوبة، لا رحمة أو لطفا به ولكن استدراجا له. كيف ذلك؟ حتى يوافي به يوم القيامة. نعم، حتى يوافي يعني بمعنى أنه يجيء يوم القيامة وهو متوفر الذنوب والخطايا مستكثر منها، فيعذبه الله تعالى بها في الآخرة. ولا شك أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعنة وعظها وقال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فهذا الحديث مناسب للباب لما فيه من الحث على الصبر على المصائب، كما في الجملة الأولى عجل له العقوبة في الدنيا، فيكون ما يقع على الإنسان من مصيبة دنيوية تقع من باب التكفير عن السيئات. ولهذا يا أخوة، فما يقع على العبد من مصائب تارة يكون لتكفير السيئات، وتارة يكون لرفعة الدرجات، وتارة يكون ابتلاء ليستخرج الله تعالى خبيئة نفسه ويستنبط معاني العبودية من قلبه. فلا يظنن ظان بالله إلا خيرا. تأملوا معي قول الله عز وجل في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هكذا يتبادر إلى أذهان كثير من الناس إذا رأوا أن الله سبحانه وتعالى أفاض عليهم بالصحة والمال والغنى والراحة، قال أنا كريم على الله بدليل أنه أعطاني ووسع علي. أيضا وأما إذا ما ابتلاه، لاحظ أنه قال في الموضعين ابتلاه، إذن هو ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. يظن كثير من الناس أن تضييق الرزق والصحة وغير ذلك علامة شؤ أو علامة شر، لكن الله عقب على الصورتين بقوله كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، فليس إعطاؤنا دليل الكرامة وليس منعنا دليل الهوان، وإنما دليل الكرامة ودليل المهانة بحسب ما يكون من العبد. فإن هو قابل الضراء بالصبر وقابل السراء بالشكر فهو الكريم على الله، وإن هو قابل الضراء بالجزع وقابل السراء بالأشر والبطر فهو الهين على الله. هذا هو المعيار الحقيقي، ولهذا تنبه له نبي الله سليمان لما رأى عرش ملكة سبا مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فحري بنا إذا جرى لنا شيء مما يسرنا أن نقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. طيب، فنستفيد من هذا الحديث بيان علامة إرادة الله بعبده الخير أو الشر، فالله تعالى قد جعل علامات. ونستفيد الخوف من الاستدراج بالصحة والغنى، الخوف من الاستدراج بالصحة والغنى، فيقلق الإنسان ويخشى، لا أنه يطلب البلاء، لكن عليه أن ينشأ عنده خوف من، يعني أن يكون ذلك من قبيل الاستدراج فيجتهد في طاعة الله عز وجل. أيضا في الحديث ما يدل على إحسان الظن بالله عز وجل، إحسان الظن بالله عز وجل. فإذا وقع عليك مصيبة فقل في نفسك هكذا أراد الله بي خيرا حتى لا أوافي بذنوبي يوم القيامة، بل أراد الله تعالى أن يطهرني في الدنيا قبل الآخرة، فهذا مجلبه لإحسان الظن بالله تعالى. أيضا نستفيده بشكل واضح وجوب الصبر على المصائب، الصبر على المصائب. ثم قال المصنف رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن عظم هكذا بكسر العين وفتح الضاء، مع عظم الجزاء مع عظم البلاء. المراد بهذه المعية أن من كان بلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، من كان بلاؤه أعظم كان جزاؤه أعظم، وهذا أمر معلوم، فإن الجزاء من جنس العمل وبقدر العمل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء النبيون ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فإذا ليس البلاء دليل هوان، بل بالعكس هو أن يكون دليل كرامة أقرب، لكن إذا قابله الإنسان بالصبر والاعتصام بالله فليبشر بما أعد الله له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. إذن هذه علامة، فمن رضي فله الرضا، يعني من رضي بقضاء الله تعالى وما قدره عليه من هذا الأمر المؤلم ولم يتسخط فله الرضا. له الرضا ممن؟ من الله عز وجل، جزاء له على رضاه على مقدوره. ومن سخط فله السخط، ومن سخط أي بمعنى امتعب وتبرم ويعني نفر من هذا الذي أوقعه الله تعالى عليه فله السخط، يعني من الله عز وجل، فيسخط الله عليه. والسخط صفة من صفات الله عز وجل، كما أن الرضا صفة من صفاته. فالحديث أيضا مناسب للباب، لأن فيه وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، ونستفيد منه بيان علامة محبة الله للعبد. فمن علامة محبة الله للعبد أن يبتليه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. نسينا أن نبين بأن هذا الحديث حديث صحيح، حسنه الترمذي ورواه أيضا ابن ماجه، فالحديث مقبول بحمد الله. فأقول نستفيد من هذا الحديث بيان علامة محبة الله للعبد، وفيه أيضا إثبات جملة من الصفات لله تعالى، صفة المحبة من قوله إن الله إذا أحب، وصفة الرضا لقوله فله الرضا، وصفة السخط لقوله فله السخط. وكل هذه الصفات أيها الإخوان صفات فعلية، صفات فعلية تثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وليس في إثباتها أدنى مماثلة لصفات المخلوقين، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. أيضا نستفيد من هذا الحديث بيان حكمة الله تعالى، فالله تعالى حكيم فيما يقدر، الله تعالى حكيم فيما يقدر، فهو لا يقدر الأمور لمحض المشيئة كما يقول الأشاعرة، بل لمشيئته وحكمته معا سبحانه. وفيه أيضا ما تقدم من أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وفيه معنى قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وفيه ما يدل أيضا على وجوب الصبر على قضاء الله، وأيضا وجوب إحسان الظن بالله تعالى. ولنستمع إلى المسائل.
وفيه مسائل: الأولى تفسير آية التواضع.
نعم، وهي قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله.
أن ذلك من الإيمان بالله، لأن هداية القلب هي الإيمان، ولهذا قال علقمة ما قال: العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
الثالثة الطعن في النسب.
نعم، يعني مراد الشيخ رحمه الله التحذير من الطعن في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالناس كفر. اثنتان.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية،
لقوله: ليس منا. وهذا التعبير يدل على أن فاعله مرتكب لكبيرة. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير،
كقوله: إذا أراد الله بعبده الخير، وقوله: إذا أحب الله يعني قوما ابتلاهم.
السادسة إرادة الله به الشر،
كذلك.
السابعة علامة حب الله للعبد.
نعم، وذلك بالابتلاء.
الثامنة تحريم السخط.
تحريم السخط لمجموع الأحاديث: ومن سخط فله السخط.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
نعم، لقوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ولقوله: فمن رضي فله الرضا. وخلاصة هذا الباب أيها الإخوان أنه يجب علينا أن نعتصم بربنا عز وجل، وأن نهيئ أنفسنا ونعد أنفسنا لتلقي أقدار الله المؤلمة بالصبر واليقين والرضا، وأن نسأل الله تعالى العافية في جميع الأمور، وألا نغفل عن الله عز وجل، فإنه من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، كما في الحديث: من تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال المصنف رحمه الله:
باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد.
أنما
إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل.
رواه أحمد. نعم، هذا باب مهم عظيم، باب ما جاء في الرياء. ومناسبة هذا الباب للتوحيد ظاهر، لأن الرياء يثم التوحيد والإخلاص، فلأجل ذا عقد الشيخ هذا الباب لبيان خطر الرياء ومنافاته للتوحيد الواجب. والمقصود بالرياء، الرياء هو مصدر راء يرائي مراءة، راء يرائي مراءة أو رياء، فهو أن يري الناس خلاف ما هو عليه في الباطن، أن يري الناس خلاف ما هو عليه في الباطن، هذا إذا كان متعلقا بفعل. وأما إذا كان متعلقا بقول فإنه يقال تسميع، ولهذا جاء في الحديث: من راء الله به، ومن سمع الله به. وربما ذكر الرياء منفردا فشمل النوعين، لكن المراد في الحالين أن يري من نفسه خلاف ما هو عليه في الواقع. فاستدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. قل أي يا محمد، إنما أداة حصر، أنا بشر مثلكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر آدمي يلحقه ما يلحق بني البشر من الحياة والموت والصحة والمرض والسرور والحزن والغنى والفقر وسائر الأحوال البشرية. هو بشر، لكن ماذا يوحى إلي؟ هذه هي الميزة العظيمة التي ميزه الله تعالى به عن سائر البشر، أنه يوحى إليه، ويوحى إليه أي ينزل عليه الوحي من الله عز وجل. يوحى إليه، يوحى إليه ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، أي أن معبودكم المستحق للعبادة واحد، لا يجوز صرف العبادة لغيره أبدا، لا شريك له. تتمة الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه، يرجو هنا فسرها بعض المفسرين بمعنى يخاف، يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه ولقائه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن من كان مؤمنا بلقاء الله تعالى وخائفا من المقام بين يديه فليجمع وسطين، فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما كان موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الإخلاص. ولهذا سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا كان بدعة، وإذا كان موافقا للسنة ولم يكن خالصا كان رياء أو شركا. فلا يسلم العبد ولا يكون مقبولا، ولا يسلم العمل ولا يكون مقبولا عند الله إلا إذا جمع هذين الوصفين: الإخلاص لله عز وجل، والموافقة والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا يشرك بعبادة ربه، يعني لا يرائي بعمله أحدا، نكرة في سياق النهي فأفادت العموم، النكرة في سياق النهي تدل على العموم، أي لا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان. فمناسبة هذه الآية لباب ما جاء في الرياء ظاهر، لأنه تضمن الأمر بإخلاص العمل لله عز وجل والنهي عن الشرك. ونستفيد منها أن أصل الدين هو الإخلاص لله عز وجل، ونستفيد أيضا أن الرياء نوع من الشرك، أن الرياء نوع من الشرك، إلا أن يسير الرياء من الشرك الأصغر، يسير الرياء من الشرك الأصغر، وأما إذا كثر واستفحل فإنه يبلغ مبلغ الشرك الأكبر. ونستفيد أيضا أن شرط العبادة، أن شرط العبادة الإخلاص لله تعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف عن أبي هريرة مرفوعا: قال الله تعالى. إذا ماذا يكون هذا الحديث؟ قدسي إلهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث عن ربه بغير القرآن فالحديث قدسي، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سبحانه وبحمده، هو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء عادة يقع بينهم تنافس وحرص، لكن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري لم يكن خالصا له وحده سبحانه، فإن الله تعالى يطرح عمله ولا يتقبله، وهذا هو معنى كونه أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل سبحانه بمشاركة أحد. فالمناسبة ظاهرة لباب ما جاء في الرياء، ذلك أن الرياء فيه شرك في الله عز وجل، وأنه سبب لحبوط العمل. ونستفيد من هذا التحذير من الشرك بجميع صوره، ونستفيد أيضا وجوب الإخلاص العمل لله وتفقده، ونستفيد أيضا وصف الله تعالى بصفة الغنى: أنا أغنى الشركاء. ونستفيد أيضا وصف الله بصفة الكلام لقول نبيه صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، قال الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم، ألا هذه أداة تنبيه وإغراء، ألا أخبركم بما هو أخوف، أخوف أفعل تفضيل أي أشد خوفا، أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال خلق عظيم، ما بين خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة أعظم من ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من خلق الدجال. وذلك أن الله تعالى يجري على يد ذلك المخلوق من الخوارق العجيبة ما ينبهر له الناس، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كعسيب النحل، ويقسم الرجل شطرين ثم يرده كما كان، فيفتن الناس به فتنة عظيمة، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فلا يزال به حتى يرده عن دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ومع شدة فتنته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. ما الشرك الخفي؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. إذن هذا الرياء، وهو أن يزين الإنسان عبادته لحمد الناس له. واعلموا أيها الإخوان أن الرياء إذا خالط العمل فلا يخلو من حالين، أرجو أن تنتبهوا لهذا التقسيم. الرياء إذا خالط العمل فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يدافعه ويجاهده فيذهب، فحينئذ لا يضره وعمله صحيح مقبول، وهذا ربما وقع للإنسان أن يهجم عليه يعني خاطر معين لما يرى من مثلا رؤية أحد الله أو نحو هذا، فإذا دافعه فإنه لا يضره. الحال الثانية أن يسترسل معه، وحينئذ ننظر إن كان هذا الرياء في أصل العمل يعني منذ مبدئه ومنشأه، فالعمل حابط من أصله لأنه فقد شرط الإخلاص. أما إذا طرأ عليه في أثناء العبادة فإنه يحبط ما قارنه، يحبط ما قارنه. وبهذا ننظر، فإما أن تكون العبادة عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض فتحبط جميعها، وإما أن تكون العبادة ذات أجزاء مفرقة يستقل كل جزء بنفسه فلا يحبط إلا ما قارنه الرياء. ولنضرب لذلك مثالا، بالمثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: رجل قام يصلي مخلصا لله عز وجل، ثم شعر بأن فلانا يرمقه، فأخذ يزين صلاته ويمد ركوعه وسجوده. الآن ما حكم صلاته؟ بطلت بأكملها. هل نقول بطلت هذه الركعة؟ لا، بطلت الصلاة كلها. لماذا؟ لأن الصلاة عبارة عن عبادة ينبني بعضها إلى بعض، لا يمكن أن يصح بعض أجزائها ويبطل بعض أجزائها. لكن لو أن إنسانا أراد أن يتصدق بمئة ريال وقسمها عشرة عشرة، وتصدق بالعشرة الأولى مخلصا لله، والثانية والثالثة، ثم في العاشرة دخله رياء، فهل تحبط صدقته كلها أم العشرة الأخيرة؟ الأخيرة، لأنها هي التي قارنها الرياء. فهذا الأثر أو هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه مناسب جدا للباب، لما فيه من التحذير من الرياء ولما فيه من تفسير الرياء. ونستفيد شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لقوله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي. إذن هو شديد الخوف على أصحابه وعلى أمته. وفيه أيضا أن أخوف ما يخاف على الصالحين هو الرياء. قد يكون الفساق لا يعنيهم هذا المحذور، لكن الصالحون، لكن الصالحين يخشى عليهم من الرياء والتزين بالدين لأمور شخصية أو اعتبارية. وفيه ذم الشرك مطلقا، لعلنا نستعرض المسائل بسرعة إن كان في الوقت ساعة.
وفيه مسائل، نعم. الأولى تفسير آية الكهف،
نعم، وقد تقدم.
نعم. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيئا لغير الله،
نعم، وهو الشرك.
الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى
لقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء.
هذا هو التعليل الذي ذكره في الحديث وهو أنه خير الشركاء.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء
لقوله أخوف ما أخاف عليكم.
السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه.
نعم واضح انتهى. طيب أسئلتكم نجيب.